بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم ليلى من حضرموت، تقول: أنا حلفت مع الغضب لأني لا أخذ هذا الشيء، وبعدين أجبروني أني أخذه، هل علي كفارة؟ أختي أم ليلى من حضرموت، بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحفظ يمينه، قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين من تعظيم الله رب العالمين. الأمر الثاني، إذا حلف الإنسان على يمين منعقدة مستقبلية، مثل ما ذكرت بأنك حلفت أنك ما تأخذين هذا الشيء ثم أخذتيه، فإن عليك كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين. إن كنت قادر على الإطعام، فإن لم تستطيعي أو لم تكوني قادرة على الإطعام، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أنت قلت في سؤالك: أجبروني. الإجبار معروف يعني عندنا في المتعارف عليه، يعني ضغطوا عليك قالوا لك، وليس هو الإكراه، ليس هو الإكراه، ولذلك أنت غير مكرهة، وإنما أحرجوك وكذا، فأخذت هذا الشيء، عليك كفارة يمين، بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تقول: أعاني من صعوبة في الحمل، عندي مشاكل أنا وزوجي فيما يخص الإنجاب، أحاول أن أحمل طبيعي بإذن الله، لكن هل يجوز لي النوم على جنابة لوصول الحيوانات المنوية للبويضة، بحيث أني ما أقوم من الفراش لمدة معينة وتأخر عن الصلاة؟ ما حكم نومي على جنابة وتأخير الصلاة بسبب الوضع؟ أختي أم محمد من البحرين، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة. أختي الفاضلة، قبل ما أجيب على سؤالك، أوصيك بهذه الوصايا: أولا، كثرة الاستغفار، تكثرين من الاستغفار. الأمر الثاني، الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذه نعمة من نعم الله. كذلك الصدقة لها أثر طيب، أنت وزوجك تتصدقون، والكلام لك ولزوجك. كذلك بقية الأعمال الصالحة التي نفعها متعدي مما جاءت مشروعيتها في الكتاب والسنة، بارك الله فيك. الجواب على سؤالك: يجوز للإنسان أن ينام على جنابه، ولكن كره بعض العلماء أن ينام المرء على جنابه إلا أن يخففها بالوضوء، إلا أن يخففها بالوضوء. فأنت إذا حصل قومي وتوضئي ثم نامي. الأمر الثاني، لا يجوز إخراج صلاة، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها الشرعي، وذلك لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل جبريل وصلى به في يومين، قال: الصلاة ما بين هذين، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين، أو الوقت هذا الوقت الصلاة. فلذلك أختي الفاضلة، ممكن أن ترتبين وضعك بحيث أنك تنامين القدر الذي ينفع في مسألة الإنجاب، بحيث أنك تحسبين قضية الوقت، لكن يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، لكن أن تخرجيها عن الوقت لا. فالأصل طبعا ذكرت لك يجوز النوم على جنابه ما دام أنك محتاجة لهذا. والشيء الثاني، تحسبين مسألة الوقت في المدة المقررة طبيا أنك تنامين فيها، حتى لا يخرج أو لا يخرج وقت الصلاة. فاطمة من أسبانيا تقول: هل الميت يشعر بمن يمشي فوق قبره مثل الكلاب والخنازير؟ وهل إذا رأيت ميتك في المنام أنها أو أنه في النعيم، هل أخبر أصدقائي أم لا؟ أختي فاطمة من أسبانيا، بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأهل القبور في عالم يسمى البرزخ، عالم يسمى البرزخ، فهم في حياة خاصة، وهذه الحياة إما نعيم وإما عذاب، وحياة أهل البرزخ منفصلة تماما عن الحياة الدنيوية، منفصلة تماما عن الحياة الدنيوية، ولذلك الميت في قبره لا يشعر بزائره ولا يعرف زائره ولا يعرف بمن يدوس قبره أو يطع قبره سواء من البشر أو من غير البشر، وذلك لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ولقول الله تعالى إنك لا تسمع الموت. فالميت لا يسمع الحي ولا يعلم بالأحياء، ولذلك إذا حصل دخول حيوانات على المقابر فإن الميت لا يشعر بذلك، بارك الله فيك. لكن من حيث الأحكام الشرعية يجب احترام المقابر، فالميت في قبره كالحي في بيته، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس الإنسان على القبر أو أن يطع القبر برجله مثلا أو أن يتخلى يحدث بين القبور مثلا، هذا كله مما جاء النهي عنه. مريم من مصر تقول هل ممكن أقرأ القرآن من التلفون في وقت العادة الشهرية؟ مريم من مصر بارك الله فيك، الجواب نعم، في الراجح من قول أهل العلم، وذلك لأن مسألة قراءة المرأة الحائض للقرآن مسألة خلافية، جماهير أهل العلم يذهبون إلى المنع، ومذهب فقهي من المذاهب المعروفة، واختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق في القديم والحديث على أن لا ليس هناك نص يمنع الحائض من قراءة القرآن. صحيح اتفقوا على منع مس المصحف صحيح، لكن قراءة القرآن المرأة الحائض غير ممنوعة من قراءة القرآن، لكن هذه الأقوال أو المسألة هذه فيها أقوال ثلاثة، قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا من دون مس، وقول للحاجة. كيف للحاجة؟ أن تكون المرأة حافظة وتراجع القرآن وعادتها طويلة مثلا، أو أن تكون معلمة، أو أن تكون محفظة، أو أن تكون طالبة مثلا، أو أن تكون حريصة على الختمة، أو تكون تقرأ البقرة في البيت مثلا، قالوا لا بأس من دون مس المصحف. أنت طبعا تقرأين من المحمول، المحمول ليس بمصحف، ولذلك يجوز لك في الراجح من أقوال أهل العلم أن تقرأي منه القرآن. أبو صالح من أمريكا يقول ما حكم الزوجة التي ذهبت إلى المحكمة الشرعية وطلبت الخلع من زوجها وادعت بأنه هجرها مع العلم أن هي من ترفض الرجوع إلى الزوج إلى بلدهم الأصلي، واختارت البقاء من أجل العمل وادعت أنه لا ينفق على أولاده وهذا كذب، كما أنها كذبت في عنوان الزوج ورقم هاتفه فلم يتم إعلام الزوج بموعد الجلسة فتم الحكم لها بالطلاق، ولم يعلم الزوج بالطلاق إلا بعد مرور شهر، وبسبب كورونا لم يتمكن الزوج من السفر إلى حيث تقيم الزوجة لرد الدعوة، ولم يتمكن من توكيل محامي. الزوجة تقيم وتعمل في بلد عربي والزوج يقيم في البلد الأصلي للزوجة، يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما ذكرت من هذه الحالة لا شك بأنها شيء مؤلم، وكان الواجب على المرأة أن تكون صادقة وأن لا تكذب على المحكمة بحيث أنها تضع عنوان غير صحيح أو هاتف غير صحيح، فأنت الآن أمام حالة وهي في ما يتعلق بتطليق زوجتك، لك الحق الكامل الآن في رد الدعوة ومراجعة المحكمة وإثبات عكس ما ادعت فيه الزوج. أنا اللي أعرف يا أخوي الفاضل أبو صالح اللي أعرفه، خاصة وأنك ذكرت عند محكمة شرعية إسلامية، اللي أعرفه بأن القاضي ما يمكن أبدا أن يقبل الدعوة من طرف دون أن يسمع الطرف الآخر أبدا. هذا المفتي لأن المفتي مخبر يخبر، فجاء شخص والله امرأة قالت زوجي ظلمني وكذا، يقول اعملي كذا واعملي كذا، الزوج يأتي يقول مثلا يا شيخ زوجتي كذا قال اعمل كذا وكذا، يعني ما يلزم المفتي، ما يلزم ها المفتي أن يجمع الطرفين، القاضي يلزم، القاضي يلزم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تخاصم عنده اثنان حضر بين يديه، وهذا معروف، هذا معروف. قد يكون السبب من طرفك أنت، راسلوك خاطبوك يعني اتصلوا عليك، طبعا أنت تقول هي كذبت وضعت رقم غير رقمي، المحكمة معذورة في مثل هذه الحالة لأن تتصل على رقم كذبت فيه الزوجة على القاضي، فهم يعني في هذه الصورة يعني معذور. أنت الآن تستطيع أنك ترجع من جديد تقيم دعوة أو رد الدعوة وتبين بأن هذا رقم ليس رقمي، هذا العنوان غير عنواني، اللي منعني كذا وكذا. طبعا يعني مسألة أنك الآن تقول هل هي طلقة أم لا، هذه ما تصلح فيها الفتوى، لأنه صدر فيها حكم قضائي، ولذلك ما يمكن أن يبين هذا إلا القاضي. فالقاضي ممكن أن يتراجع عن الحكم لوجود أشياء كذبت فيها المرأة على القاضي، وممكن يدخلها السجن يعني بسبب هذه الأخطاء، هذه المعلومات الكاذبة التي خدعت فيها القاضي. فلذلك أنا ما أستطيع أفتيك بأن هل هذا يعتبر طلاق نافذ، لا، ترجع إلى القاضي، ويجب عليك أنك تسافر إلى هذه الدولة وترفع دعوة أو ترد الدعوة وتبين هذا، وإذا في إمكانية للإصطلاح مع زوجتك وتعود المياه إلى مجاريها، هذا لا شك بأنه مطلوب شرعي، وإذا لم تستطع فأنت لك الحق الكامل في دفع الظلم عنك، بارك الله فيك. أم ليلى من السعودية تقول: ما حكم محاسبة الأم لابنها والأخت أختها في التصرف بمالهم الخاص؟ وما حكم من عير أخاه بما أهداه أو وهبه إياه عن طيب نفس بعد برهة من الزمن؟ وما الذي ينبغي على من عير وجرح؟ هل يعيد ما أخذه أم يصمد درء للمشاكل وزيادة الفجوة ثم لا يقبل أي هدية تعطى له من بعد؟ أختي أم ليلى بارك الله فيك من السعودية تسألين، تقولين: ما حكم محاسبة الأم لابنها والأخت لأخيها، أو العكس مثلا في المال الخاص؟ أولا لابد أن نعلم بأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة كما الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة. المسألة الثانية: يجوز للأب وللأم أن يسألوا الابن والابنة عن المال اللي عندهم ماذا عمل به، لأن تعرفين بأن حرص الوالدين على الأولاد سواء كانوا ذكورا أم أناثا هذا مسألة فطرية جبلية، ولذلك النزعة الأبوية الموجودة عند الوالدين تدفعهما إلى الحرص على أولاده. فيجوز يسأل الأب ابنه: سويت براتبك؟ ماذا عملت بالمال اللي عندك؟ تسأل الأم ابنتها: الفلوس إيش، وين وديتيها، واشتغلت فيها ولا كذا؟ ما فيها شيء، هي ما طلبتها، هي تسأل فقط. فلكن يتلطف الولد مع والديه ويخبرهما بالواقع، يخبرهما بالواقع. مسألة الهدايا والهبات والمنفية هذه قبيحة، المن بالهبة والهدية أمر قبيح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبح هذا الأمر حينما صوره بهذه الصورة، فقال: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه الصورة البشعة وهذا المثل السيء حتى ينفر الناس عن الاقتراب أو سلوك أو التخلق بمثل هذا الخلق السيء، لأن العرب تقول منن، تقول: حمل الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. ولذلك من أكبر الأخطاء هي قضية المن، أنا أعطيتك، أنا سويتك، أنا كذا، أنا كذا، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يكرر هذا ثلاث مرات. يقول أبو ذر: من هم خابوا وخسروا يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. لا، المنان، المنان الذي يهدي الهدية، يعطي العطية، يهب الهبة ثم يمن فيها، إما بطلب إرجاعها، إما بالتعيير: أنا أعطيتك، أنا سويتك، أنا كذا. ولذلك الناظم يقول: قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة. قبول يعني الهدايا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأثاب عليها. قبول ما يهدى إليك سنة، والترك أولى إن خشيت المنة. فأي شخص يغلب على ظنه أن هذا سيمن عليه في يوم من الأيام، الترك أولى، الترك أولى. ولذلك أخت الفاضلة تتركين ما دام أن هناك منة، مستقبلا طبعا تتركين هذا الأمر. عبد الله أحمد من الشارق يقول: إذا كان الأب يأخذ بقول من يقول مثلا بستر الوجه، هل يجب عليه أن يلزم بناته البالغات بستر وجوههن عند الخروج أو يتركهن لكون المسألة خلافية ولا إثم عليه في ذلك؟ وهل الأب إذا أمر ابنته بستر وجهه ولم تطعه تكون عاقة؟ أخوي عبد الله أحمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للأب مأمور بتربية أولاده، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله سائر كل راع عما استراح، حفظ ذلك أو ضيع. ومن جملة الأمور المنوطة بعنق الوالد أمر بناته بالاحتشام، أمر بناته بالاحتشام وبالحجاب إذا خرجنا من البيت. ولذلك إذا أمر الأب ابنته أن تحتجب حجابا كاملا على ما يعتقد، يجب عليها أن تطيعه ولا يجوز لها أن تخالفه. لماذا؟ لأن أمرها بمعروف، أمرها بطاعة، ما أمرها بمعصية. فالله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولذلك يجب على البنت أن تطيع الوالد وأن تستجيب له، وبهذا ترضي الله أولا ثم ترضي الوالد ثانيا، ورضى الله في رضا الوالدين. وأي بنت تطيع الوالد في مثل هذا حتى ولو كان يخالف هواها فهي بنت مباركة، وبنت سيبارك الله عز وجل لها في عمرها، لأن الطاعة تجلب البركة بإذن الله. وإذا كانت الطاعة مخالفة لهوى النفس، يعني هي تريد شيء ووالدها يأمرها بما أمر الله به في القرآن وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فاستجابت، هذه بنت مباركة بإذن الله، وستجد بركة هذه الطاعة في نفسها وفي عقلها وفي حياتها وفي صحتها وفي زوجها المستقبلي وفي أولادها، يبارك الله عز وجل. فلذلك أنا أوصي كل بنت أن تلبي رغبة الوالد والوالدة ما دام أنها في حدود المشروع، ولا يعني تقدم رجل أو تؤخر أخرى، فإن الخير والبركة في طاعة الوالدين. وللأسف يوجد بعض البنات يتركن آباءهن ويتركن أمهاتهن، يتركن الوالدين حزينين للأسف الشديد. وأنا عندي قصص كثيرة وعلى اطلاع يعني على حالات كثيرة، الأب رجل مصلي مسمي من أهل القرآن من أهل الصفوف الأولى في المسجد، الأم ما شاء الله اللهم بارك، وتطلع حد البنات تقول: لا أنا ما أبغى الحجاب، أنا ما أبغى كذا، والأب تدمع عينه، الأم تحزن وتبكي. هل ترضين أن تعقي والديك؟ هل ترضين أن تقضي وطرك ورغبتك وهواك على حساب راحة الوالدين ورضا الوالدين؟ ولذلك رسالة لكل بنت من بناتي المسلمات أن يتقين الله عز وجل. في بعض الآباء وبعض الأمهات يسكتن يعني تقدير لأمور معينة، لكنهم غير راضين من الداخل. وأي ولد يحذر، أي ولد سواء كان ذكر أو أنثى، إنه ينام والديه وهم غير راضين عنه، والله إنه على خطر. لماذا؟ لأن الإنسان ما يدري متى يسبق الآخر، يعني ما يدري الإنسان هل يموت قبل أبوه أو أبوه يموت قبله. طيب إذا مات أحدهما وغير راضي الوالد عنه، ما موقفك بين يدي الله عز وجل؟ فلذلك البنت المباركة الزكية النقية هي اللي تشوف وين يعني أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي ترضي والديها لا ترضي صديقاتها. في بنات الآن بسبب كلام صديقتها عليها راحت تعصي الله ورسوله وتعصي والديه، هل هذا أمر يرضي الله؟ أبدا. فلذلك نصيحتي لكل بنت أن تطيع الوالدين. وأنا أجزم يقينا بأن الأب والأم ما يأمران إلا بما فيه مصلح، ولا ينهيان بنت عن طلعة أو خروج أو صحبة إلا لأنهم يعلمون بأن في هذا مفسدة، قد أنت ما تدركين هذا الشيء. فلذلك أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع، والاستجابة للوالدين في مثل هذه القضايا الشرعية لا شك بأنه واجب. أم يوسف من كندا تقول: عائلة مكونة من أب وأم وخمسة أولاد وبنت كلهم متزوجون، توفي الوالدين بعد فترة توفي الوالدين وبعدها بفترة توفي الأخ الأوسط مع عائلته بحادث. بعدها بخمس سنوات قام الأخ الكبير ببيع عقار كان ملك الجد والجدة، يعني ورث. هل للابن الأوسط المتوفى حصة من هذا الميراث وكيف تحسب؟ أم يوسف من كندا بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك بأن يعني عائلة مكونة من خمسة أولاد وبنت، توفي الولد الأوسط هو عائلته في سيارة، الابن الكبير هذا أخوه الكبير باع ورث حق جده، يعني ليس لأبيه وأمه وإنما للجد. تسألين هل هذا الولد له حق في الميراث؟ الجواب لا، لأنه محجوب بأبيه، محجوب بأبيه، إلا في حالة واحدة، إذا مات الجد بعد الأب، بعد أب الأولاد، إذا مات بعد الأب وليس له وارث إلا أولاد ابنه، نعم. أما قضية أنه مات قبل وبعدين الآن قام الولد فيقسم الميراث، تقول للولد الآن، نقول لا من حيث الأصل، لكن من حيث الآن كون يقسم الميراث على أولاد الجد، والدكم له نصيب وحصة في هذا الميراث، فهو يرث حسب نصيبه مع إخوانه وأخواته. إذا قلتي لي أخت الفاضلة بأنه ما عنده إلا هذا الولد، المال له كله وبعدين يقسم على الأولاد، فأنت للأسف يعني سؤالك عام، سؤالك عام، وأنا حاولت أني أوضح لك بشكل مفصل بارك الله فيك. سامية من الجزائر تقول: يعني عندي أخي متزوج له أولاد، عاقل والديه، لا يشتغل، يتناول المخدرات وغيرها، لي أخوي أيضا وأبي متوفي، أمي مريضة لا تستطيع أن تواجهه، أخواتي أخافون، أنا كرهت العيش معه وسماع الكفر وجميع أنواع السب والشتم في البيت، دعوت الله أن يريحني من الحياة في البيت لأنني سئمت من الحياة معه وأنا صابرة لأجل أمي المريضة، ماذا تنصحني؟ أختي الفاضلة سامية من الجزائر بارك الله فيك وهدى الله أخاك، أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه، أسأل الله تعالى أن يهديه، أسأل الله تعالى أن يبعد عنه شر نفسه والشيطان. أختي الفاضلة، أنت لا شك في حالة ابتلاء وامتحان، وما تعيشينه من هذا الواقع المزري أمام هذا الأخ الذي والعياذ بالله لديه من القسوة والشراسة ولديه من يعني الذنوب والآثام، الأمر الذي أوصله كما ذكرت والعياذ بالله إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام، فأنت في امتحان وابتلاء، ولذلك أنت مطالبة أخت الفاضلة ببر الوالدة والمحافظة عليها وأن تكوني معها دائما، خاصة وأنها مريضة، وأن تجتنبي هذا الأخ وتبتعدي عنه وتجعلي بينك وبينه مسافة، وتحاولين إذا طلب شيئا تدفعي شره بتلبية طلبه كطعام أو شراب أو شيء من هذا القبيل، حتى يأذن الله عز وجل لك بالزواج وتخرجين من هذا البيت الظالم فيه هذا الشخص. ولذلك أخت الفاضل احرصي على البقاء مع الوالدة، بريها، أحسني إليها، أكثري من دعاء الله عز وجل أن يهدي أخاك، لأن الله تعالى إذا هدى أخاك يتحقق مصالح كثيرة، فادعي له بالهداية، وادعي لنفسك بأن الله تعالى ييسر لك الأمر حتى تخرجين وتنعتقين من هذا البيت المخيم عليه هذا الحزن وهذا الخوف وهذه القسوة اللي وصفتيها في سؤالك. أسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح والأنفع، إنه خير مسؤول. أبو محمد بن اليمن يقول: أنا مقيم في السعودية، شغال في شركة في الصحراء، ما أصلي الجمعة بسبب مديري، ما الحكم؟ أبو محمد بن اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يسر لك الأمور. بالنسبة لصلاة الجمعة فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، بل هي أعظم الصلوات المكتوبات. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ترك ثلاث جمع متواليات، وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ولذلك أخي الفاضل، يجب عليك أن تحرص على صلاة الجمعة، إلا إذا كنت في صحراء بعيدة غير مستوطن، فإن الجمعة تسقط عنك. إذا كنت غير مستوطن، شركة في الصحراء للتنقيب، لحفر، لكذا، أنت معذور. هذا سفر، هذا السفر حتى تعود. أما إذا كنت لا في منطقة فيها مدينة وأنت مستقر هناك مثلا، فيجب عليك أن تشهد الجمعة. وإذا لم تتمكن، على أقل تقدير لا تفوت ثلاث جمع متوالية، وحرص على تنبيه المدير على مثل هذا الأمر، وبين له بأن إذا كان مسلما تقول له: هذا ديني ودينك. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع والشراء والشغل والتجارة، كل هذه تترك. إذا كان غير مسلم نبهه، قل: ديني يأمرني بصلاة الجمعة، فأعطني فرصة حتى لو نصف ساعة تشهد المسجد، تحضر الصلاة ثم تنصرف. يعني لو ما حضرت الخطبة أو حضرت آخر الخطبة لتشهد الصلاة، نبهه على هذا. واعتقد بأنه إذا رأى حرصك وتعلق بالصلاة يأذن لك بإذن الله. أم فراس من دمشق تقول: ابني يعيش في الإمارات، ما يثبت على شغل، هو ولد ذكي وشاطر ومتدين وأمين، هل يمكن أن يكون سحر مثلا؟ لأنه كان متزوج وحدة مريضة، لكن أمها زعلت لأنه تركها وهي كثير قوي، هي كثير قوية وقادرة، ماذا أعمل؟ أم فراس من دمشق، بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، ويسر الله جل وعلا له العمل الذي يكتسب منه الرزق الحلال. أختي الفاضلة، حرصي على أن يعني تزيحي عنك فكرة السحر وما السحر. يعني العالم كله يمر بفترة عصيبة اقتصادية، يعني الناس يبحثون عن شغل وأعمال، فيعني وصي ابنك أنه يسعى، ومع السعي الدعاء والتوكل على الله عز وجل. وأيضا يوصي آخرين يعني يبحثون عن عمل مثلا معين، وأيضا وصيه بأن يتحصن بذكر الله عز وجل، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، الرقية، يرقي نفسه بسورة الفاتحة باستمرار، إن كان هناك شيء أبعده الله عنه، وإن لم يكن هناك شيء نفعته هذه الرقية وهذا الذكر. بارك الله فيك. رقية من تركيا تقول: هل إذا فتحت ختمة يجوز أن أقرأ منها ومنها أسمعها أيضا، وهل تعتبر ختمة كاملة؟ رقية من تركيا، بارك الله فيك، الذي فهمت تقولين بأنك إذا فتحت ختمة هل ممكن تكملينها، هل ممكن تقسمينها إلى قراءة وسماع؟ أختي الفاضلة، بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان القادر على القراءة يقرأ ويختم، ما في داعي أنه يقسم الختمة إلى قراءة وسماع، لا، اقرأ حتى لو طال بك الوقت، اقرأ، بارك الله فيك، هذه تسمى ختمة، بارك الله فيك، وتقرأ من المصحف اللي في البيت، المصحف اللي في الشغل مثلا، المصحف الآخر، يعني لا حرج تعدد المصاحف للختمة الواحدة، بارك الله فيك. مازن من اليمن يقول: جدتي توفيت وكان لديها راتب من الضمان الاجتماعي مسجل باسم بنتها وعيال البنت، الآن يصح تستلم راتب بنتها، يعني هكذا كتابته، لأني أو يقول: هل يصح أن أستلم راتب ابنتها لأني أنا متزوج وزوجها في حالة نفسية، يعني هي تصرف على عيالها، يصح تستلم الراتب بعد وفاتها؟ طبعا أخوي مازن، بارك الله فيك، سؤالك يعني للأسف الخط رديء والعبارات غير واضحة، لكن الذي فهمت من جدتك توفيت، تركت ضمان اجتماعي، الضمان الاجتماعي تستلمه بنتها والآخر، تقول يعني هل البنت هذه تستحق الراتب الضمان الاجتماعي؟ الجواب نعم، لأن الضمان الاجتماعي ليس تركة، يعني الراتب التقاعدي أو هذا يسمونه الضمان، هذا ليس تركة بارك الله فيك، هذا يرجع فيه إلى الجهة التي قالت بأن التي جعلت هذا الضمان لمن بعد المتوفى. لأن أحيانا طبعا تختلف من دولة إلى أخرى، يقول مثلا هذا الراتب للبنت غير المتزوج وللولد غير البالغ، فإذا بلغ الولد أخذوا حصة أعطوها للبنت، إذا تزوجت البنت خلاص رجع الراتب إلى الدولة. فسؤالك غير واضح، لكن هذا ترتيبه. قضية أنه والله زوجها مريض، ما أدري تقصد الأخت هذه أو بنتها، ما لزوجها الحق، هذا حق خالص للبنت، حق خالص للبنت. فإذا كان جوابي واضح الحمد لله، إذا كان جوابي غير واضح بسبب لخبطة سؤالك ممكن ترجع وتسألني من جديد يا مازن. عبد العزيز عوض من اليمن يقول كان معي رقم يمني للهاتف، بعدين جاءت مباراة وحلفت إذا فاز الفريق اللي أنا أشجعهم راح أحذف رقمي اليمني، ما راح أستخدمه طول عمري، أبغى أعرف هل يجوز أرجعه الآن ولا ما يجوز؟ أنا ما عندي، نعم إلى آخر ما ذكر. عبد العزيز عوض من اليمن بارك الله فيك تقول بأنك حلفت إذا فاز هذا الفريق بأنك ستحذف رقمك الهاتفي اللي ما عندك غيره مثلا، الآن ندمت، الآن ندمت. طبعا أكيد حصل ما حلفت على، يعني حلفت الأمر اللي الأمر الذي حلفت عليه حصل الآن، إذن أنت الآن إذا أردت أن ترجع إلى الرقم اللي حذفته يجوز، بشرط أنك تخرج كفارة يمين، تخرج كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام بارك الله فيك. أم أسامة من اليمن أيضا تقول متزوجة عندي 4 أولاد وبنت وحامل، الآن زوجي متزوج فوقي وساكن مع مرته الثانية بمحافظة غير المحافظة الذي أنا فيها، التي أنا فيها جالسين معه 3 من أولادي أخذهم عشان يشتغلوا، يهين أولادي، بهذلهم، يضربهم، آخر شيء ضرب ابني الكبير وطرده من العمل، مع العلم أن ابني الكبير أكله ونومه بمكان العمل ما يروح البيت، هو الآن طرده، وذكرت بأنه طرد ابنه الثاني، وعاد تقول ما ابنه الثالث الآن عمره 15 وباقي معه، يعني ذكرت حقيقة مأساة يعني من حيث تعامل زوجها مع أولادها. تقول أنا في البيت الآن لحالي، عندي ولد عمره 13 سنة وبنتي عمرها 9 سنوات، الولد ما يبغى يطلع عند أبوه، بماذا تنصحني؟ أختي الفاضلة أم أسامة، أولا بالنسبة لهذه القسوة التي يتعامل بها الوالد مع أولاده مرفوضة شرعا ومرفوضة قانونا ومرفوضة عرفا، فالأب يجب عليه أن يربي أولاده التربية الصحيحة، التربية الدينية، التربية الدنيوية أيضا، يعلمهم التجارة، يعلمهم صنعة، يعلمهم حرفة، لكن من دون ضرب، من دون قسوة، وإنما بالتوجيه. أما قضية استعمال العنف والقسوة والطرد، هذا حقيقة يعني يدل على قسوة في القلب، نسأل الله العافية والسلام، وتصحر في الصدر، وجفاف المشاعر، وعدم رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. فلذلك أختي الفاضلة يعني احرصي على أن تنبه زوجك على مثل هذا الأمر، أنه لا يجوز له أن يقسو على أولادي بمثل هذه الطريقة من الضرب والطرد والإهانة والبهذلة كما ذكرتي، إنما يجب عليه أن يتقرب إلى أولاده ويتحبب إليهم صاحبهم. أما قضية هذا الصورة سيئة جدا، ولذلك أختي الفاضلة أنت لك الحق الكامل في أن تبقي اللي عمره 13 سنة عندك والبنت اللي عمره 9 سنوات، ما يذهبون هؤلاء، ولك الحق الكامل بأن يأتي أولادك إليك إذا كانوا فعلا يعيشون هذه الصورة اللي أنت ذكرتيها، والعهد عليك في ذمتك هذا الكلام اللي قلتي، ممكن أن الأولاد يرجعون إلى أمهم إذا كان والله فعلا والدهم يعاملهم بمثل هذه الصورة القاسية البشعة الغليظة التي تدل على أن يعني قسوة متناهية، قسوة متناهية. إلا إذا كان زوجك يعاني مرض عقلي، هذه مسألة ثانية. أما قضية صحيح وسليم عقليا ويعامل أولاده، أخذهم عن أمهم إلى محافظة ثانية، أخذهم عن أمهم إلى محافظة ثانية وشغلهم، ومع الشغل يقسو عليهم، هذا أمر مرفوض شرعا وقانونا وعرفا وعقلا وواقعا. فذكري بالله وخوفي بالله وقولي لها أنا ما أسمح لك أنك تعامل أولادي، وإذا بلغني سأسحبهم أو تسحبهم المحكمة أو تسحبهم المحكمة. كلامي هذا جوابي بناء على سؤالك، وأنت يعني في ذمتك الكلام هذا. زوجك عنده كلام ثاني يخبرنا عنه، ما ندري. لكن عموما على وفق ما ذكرتي جاوبتك ونصحتك، بارك الله فيك. أبو إسحاق من أسبانيا بارك الله فيه يقول: والدي مريض هنا في أوروبا، أصيب بمرض السرطان في رأسه وما استطاع التحرك كثيرا من المرات، يفقد وعي، علاجه من المستحيل. فرضوا علينا الأطباء أن ننقل إلى دار المسنين العجزة ونزوره يوميا في أي وقت، أو ننقله معنا نتكفل به في منزلنا وليس معه زوجته. سؤال يقول: هل يجوز لأبنائه وبناته أن يكشفوا عن عورته عند تغسيله وتنظيفه إلى آخر ما ذكر؟ أخي أبو إسحاق بارك الله فيك، وختم الله للوالد بخير، أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمته. أخي الفاضل، أنت الآن تقول لي هل الأفضل أجعل في دار رعاية العجزة ولا أجيبه في البيت؟ قولا واحدا، الاتيان به في البيت ما دام يوجد أولاد ذكور وإناث هو المقدم، ولذلك هذا من البر. أنتم الآن في حالة امتحان، هل أنتم بارين أم لا؟ هنا يظهر البر، لأن البر في وقت الصحة والعافية ما يظهر. كل واحد يقول أنا بار، وأبوه غير محتاج إليه، وأمه غير محتاجة إليه. متى يظهر البر؟ في مثل هذه الحالات. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني خذ الوالد للبيت. وبالنسبة لمباشرة التغسيل، يقوم عليه الذكور دون الإناث إلا إذا كان في غير العورة المغلظة. ممكن بنته تغسل له جسمه من الصدر والرأس مثلا، قدميه، لكن مسألة العورة لا، ما يباشرها إلا الذكور من أولاده. بارك الله فيك. مها من الدنمارك تقول: عندنا ملاحم لعرب يذبحون الحلال، وبعض الأحيان أشتري دجاج من تعاونيات أجنبية يوضع عليها ختم الشريعة. أحد الأشخاص قال بأن ليست حلال. يوجد غش في الموضوع، مع العلم بأن نفس البضاعة التي عند العرب موجودة عند التعاونيات اللي عند الأجانب. هل ممكن أن يكون غش مثلا هناك؟ أختي مها من الدنمارك بارك الله فيك، يعني الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل والجواز والإباحة، لأن الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أنا أتكلم عن أهل الكتاب. الآن المسلمين أعتقد ما في مسلم يغش في مسائل الذبائح، إلا إنسان والعياذ بالله ختم الله على قلبه. فالمقصود أختي الفاضل هذا الأصل. والله ثبت، قال لك شخص: أنا رأيت بأم عيني أنهم يقتلون الدجاج قتل، يخنقون خنق، يصعقون صعق، لا ما يحل. أما قضية ما أحد أخبر أو يقول يمكن، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وفي الغالب أختي الفاضلة بالنسبة للملاحم للعرب والمسلمين هناك، يعني الذبائح تكون سليمة، فاطمئني من هذا الباب. أم ميمونة من أمريكا تقول: كثير ما أتأمل في آيات الله مثل الشمس، وأنا رايحة للشغل مثلا وراجعة كذلك، أحيانا أبكي بكاء شديد وأنا أسوق السيارة وما يكون معي أحد، وصوتي عالي جدا، تبكيني عظمة الله سبحانه وتعالى. تقول: هل البكاء الشديد وخروج هذا الصوت يعني أمر مشروع؟ أختي الفاضلة أم ميمونة من أمريكا بارك الله فيك، أولا لا شك بأن التفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته من صفات أهل الإيمان، ولذلك قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قل جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ولذلك أعظم ما يعني ما يفعله المسلم من دون تعب التفكر في مخلوقات الله عز وجل، فهو يتفكر في الآيات الشرعية ويتفكر في الآيات المرئية، الآيات الشرعية القرآن، والآيات المرئية هذه الأفلاك، هذا الكون، الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض وهذا الكون الفسيح. فلذلك أختي الفاضل أنت على خير، أنت على خير، ومردود هذا التفكر زيادة في الإيمان وتعظيم لله سبحانه وتعالى الديان. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله أكبر. قضية أنك في السيارة لوحدك وتبكين ثم يظهر صوت ما عليك شيء، لكن ألا تعتقدي بأن البكاء بصوت مرتفع وصخب، لا هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. حتى البكاء في الشريعة باعتدال، العين تدمع مثلا والقلب يعظم واللسان يلهج، لا بأس. هذا هو التفكر الشرعي الذي من آثار هذا التفكر هو البكاء، لكن صراخ والصياح وربما يغشى على الإنسان، لا هذا مسلك غير شرعي. فما دمت في السيارة وتفكرت في عظمة هذه الشمس الدالة على عظمة الله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى، فصدر منك بكاء ثم تطور إلى يعني إجهاش، لا شيء عليك، لكن ألا تتخذه مسلك وخلق وطريقة تنتبه، لا يكون باعتدال. بارك الله فيك. عبد الرحمن من إيران يقول ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لي القرآن هو كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة بصوت وحرف، وأنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله عز وجل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك هو معجز، القرآن معجز، تحدى الله عز وجل به أمة البيان التي هي أمة العرب، ولذلك آياته عجيبة. وأيضا محفوظ، ما يمكن أن تمتد إليه يد التبديل والتحريف أبدا. لماذا؟ لأن الله هو الذي تكفل بحفظه. أما الحديث القدسي فهو وحي الله، الله عز وجل أوحى إلى نبيه هذا الكلام، لكن اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحديث القدسي ما يقرأ به في الصلاة، الحديث القدسي ليس فيه التحدي كما في القرآن، واضح؟ الحديث القدسي ممكن ينسى، ممكن، بخلاف القرآن. أما الحديث النبوي فهو المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الذي هو سنته وطريقته، وهي أيضا من وحي الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بها العلماء جمعا وترتيبا وتقسيما وبيان المتواتر والآحاد وشيء من هذا القبيل. ولذلك القدسي هو الحديث المتوسط بين القرآن وبين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم الزوج اللي ما أعطى مصروف لزوجته وأبنائها وقنن مصروف البيت ولم يشتري لنا كسوة ونحن بحاجة إلى المال، وأقنعنا بحجة أن ما معه مال، اكتشفنا أنه ادخر هذا المال وأعطاه لأخواته السبعة وهن غير محتاجات إلا اثنتين، بعدما عرفنا زعلنا زعل شديد وقلنا له اكفينا من ملبس ومأكل وحاجات ثم تصدق عليهن، وقلت له لن نسامحك بحقنا ومالنا، وقال خواتي مسؤولين مني، هكذا طبعا ذكرت، واجب أعطيهم قبلكم، هل صدقته على خواتي مقبولة؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك وبارك الله في زوجك وبارك الله في أسرتك. أختي الفاضلة يعني المسألة هذه أتحدث فيها من جانبين. الجانب الأول جانب الترتيب الحقوق والواجبات من حيث النفقة والعطيات. بالنسبة لنفقة الزوجة ونفقة الأولاد مقدمة على نفقة الإخوة والأخوات، هذا متقرر شرعا. بل بعض الفقهاء يقول نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الوالدين لأن فيها عقد، فيها عقد. فهذه مسألة يجب على أبو عبد الله أن يفهم هذا الشيء، أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد مقدمة على نفقة الإخوة والأخوات. فطبعا أنا أتكلم عن الضروريات والحاجيات، أما التحسينيات والكماليات والإكسسوارات يسمونها، لا هذه مسألة ثانية. فإذا زاد عنده مال بعد ما أنفق على زوجته وأولاده ووالديه مثلا، نعم يعود بالنفقة على إخوته وأخواته المحتاجات المحتاجين. أنت ذكرت ثنتين بس، يعود بالنفقة عليهم عموما. أختي الفاضل هذا جانب، هذا فقهي. جانب سلوكي، ما كان بودي أنك تقسين على زوجك بهذه الكلمة، ما أسامحك ما كذا. زوجك عظيم، إنسان عظيم صدقيني. زوجك اللي التفت إلى أخواته هذا دلالة على أن يسكن رحم، وهذا سينتقل إلى أولاده، وأنت المستفيد الأول من هذا الرحم صدقيني. غدا أولادك إذا حملوا هذا الخلق، إذا كبرتي واحتجتي سيعودون به عليك. ولذلك كان بودي أنك تشكرينه وتقولي له الله يكثر أمثالك، وشيء عظيم وجميل أن الشخص الآن في هذا الوقت اللي تصحرت فيه الصدور، قست القلوب، جفت المشاعر، اعتلت الأنانية والذاتية، أصبح الناس ما يشوفون إلا أنفسهم، نسأل الله العافية، وشخص يلتفت لخواته، صدقيني إنسان عظيم. فلذلك ما كان والله أختي بودي أنك قسوتي عليه. أنا أتمنى أنك تعودين تقولي تشكرينه، تقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا شيء عظيم. لكن ترى فيه حقوق وواجبات مقدمة. إحنا أقنعتنا بأن والله أنت الآن قننت المصروف، لكن في ضروريات قصرت فيها يا أبو عبد الله، ما يصلح. واحد اثنين ثلاث، الكماليات ما نريدها، أعطي الزائد لخواتك. أعتقد بهذا يعني أول شيء تطردون شر الشيطان، الشيء الثاني تزرعين الثقة بزوجك وتحسسين بأن عمل شيء طيب، هو ما غلط، هو فقط عنده لبس في الموضوع، التبس عليه الموضوع. فهذا الذي أنصحك فيه يا أختي الفاضلة. واحذري، الدنيا والله ما تغني عن الآخرة شيء، وممكن الإنسان يمشي حياته، وجميل والله أن يكون مثل هذا الزوج أنه يلتفت إلى أرحامه وإخوانه وأخواته في ظل وضع مادي ارتكس فيه الناس ارتكاس غاية في الخطورة كما ذكرت لك. عموما ترجعين من جديد تشكرين زوجك، تثنين عليه، تقول مسامحينك دنيا وآخرة. لكن يا أبو عبد الله أنا سألت وقالوا لي واحد اثنين ثلاث، اللي يزود خواتك نعم أولى من غيرهم، بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم تركيب الأظافر الصناعية للبنات من أجل اللعب؟ أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي تركيب الأظافر الصناعية هل هو من الوصل أم لا؟ الذي يظهر بأنه من الوصل وأنه متنافي يتنافى مع الفطرة، وتعويد البنات منذ الصغر على تركيب الأظافر الصناعية أخشى أن يكون لهن عادة وأنفسهن إلى تركيب الأظافر الصناعية منقادة، وأخشى أن يألفن هذا الشيء ها إذا كبرنا. فأنا أنصحك لا تفعلي، ممكن تعلمينهم يعني صبغ الأظافر مثلا، ممكن بشرط تعلمينهم أيضا إذا جو يتوضون حتى لو كنا غير بالغات يزلون طلاء الأظافر. أما تركيب الأظافر الصناعية أنا ما أنصحك فيه، بارك الله فيك. عطاء الله من الجزائر يسأل يقول: ما حكم اسم ملك؟ بالنسبة لأخي عطاء الله أو معطاء الله، لكن عموما بالنسبة لاسم ملك حقيقة محل خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقول حرام، وسبب الحرمة أن فيه مشابهة للمشركين الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، فتسمية البنت ملاك كأن فيه مشابهة. هذا قول، وهذا ضعيف. القول الثاني قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة، يعني قالوا بالكراهة لسببين: السبب الأول احتمال فيه المشاكلة والمشابهة، وأيضا فيه تزكية، فيه تزكية. القول الثالث بالإباحة، قالوا الإباحة، لأن المشركين قالوا الملائكة هم بنات الله، ما قالوا البنات هم الملائك، ما قالوا البنات هم الملائك، وهذا هو الذي يظهر أنه الراجح. لكن أنا أقول مثلا الأفضل والأكمل ترك هذا الاسم، حتى لا يدخل الإنسان في مثل هذا الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. فالأسماء كثيرة ولله الحمد، سموا فاطمة، عائشة، خديجة، زينب، صفية، يعني أسماء كثيرة ولله الحمد والمن، فهذا الأفضل. لكن لو حصل إنسان مسمي اسم بنته ملاك يجي يغير، أقول لا لا تغير. الآن جاء يسأل يقول لي بنتي اسمها ملاك أغير؟ أقول لا 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 تغير. لكن شخص يريد أن يسمي، أقول لا شوف غيره. بارك الله فيك. أم محمد من إيطاليا تقول: امرأة حامل أخبرها الأطباء بأن الجنين لا ينمو، يبلغ 5 أشهر، لكن يبدو أنه يبلغ شهر فقط من صغره. الأطباء قالوا بأنه لا ينمو ويريدون إجراء عملية إجهاض أو الانتظار حتى يحدث بشكل طبيعي. هل يجوز إجراء العملية خاصة إذا كان يمثل خطر على حياة الأم؟ أختي أم محمد من إيطاليا بارك الله فيك، الآن أمام حالة امرأة حامل 5 أشهر، الجنين صغير جدا لا ينمو، قدر الأطباء بأن هذا تقريبا عمره شهر وليس 5 أشهر بسبب عدم النمو، يريدون إجهاضه. أعطوك خيارين: الخيار الأول الانتظار حتى ينزل بشكل طبيعي، الخيار الثاني إجهاضه. خذي بالأول، انتظري حتى ينزل بشكل طبيعي، إلا في حالة واحدة قالوا لك وجود هذا الجنين مع مرور الوقت يسبب خطر على حياتك، نعم تجهضين في مثل هذه الحالة على هذا الوصف. وليس كل جنين عمره 5 أشهر يجهض، انتبه. وينتبه أخواني أن بعض الناس الآن يسمع مثل هذا الجواب يروح ينزل على حالات طبيعية، لا. شفتم الحالة كيف؟ هذه الحالة جنين عمره 5 أشهر، الموجود عمره شهر لأنه ما ينمو، وقالوا بأن هذا يعني سيموت، واضح؟ فهناك أجنة 5 أشهر بشكل طبيعي، قالوا والله مشوه، كيف أنزله؟ ما يجوز، حرام. فتنبهوا لهذا. بارك الله فيكم. فاطمة من عدن تسأل تقول: يعني ابن خالي أحبه ويحبني مثلا، هل هذا حرام؟ أختي فاطمة من عدن، يعني بالنسبة لما ذكرت من أنك تحبين ابن خالك ويحبك ابن خالك، يعني حصل هذه المحبة قبل الزواج، هذا يجب عليك وعليه أن تتوجوا هذه المحبة بالزواج، ولا يجوز لكم أن تستمروا في التواصل أو الخلوة أو العلاقة المحرمة أو مثلا اللقاء من وراء الأهل، هذا كله محرم ولا يجوز. الآن وقع حب ابن خالك في قلبك، ووقع حبك في قلب ابن خالك، ليس لكم إلا الزواج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في السنن بإسناد صححه جمع من أهل العلم، قال عليه الصلاة والسلام: لم أرى للمتحابين مثل الزواج. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولذلك إذا حصل الآن قولي لتقدم إلى أهلي واخطبني من أهلي، هكذا يعني يتوج هذا الحب النقي العذري الطيب بالزواج. بارك الله فيك. مروج من العراق تقول: يا شيخ أنا عندي أخوي ميت وما كان يصلي، لكن أخلاقه تمام ومع أمي وأبوي ما يرفض لهم طلب، هو ما كان يصلي، يجوز أنشر له قرآن على روحه مثلا؟ مروج بارك الله فيك، يعني بالنسبة يعني لقراءة القرآن لإهداء ثواب القراءة على الأموات، هذه مسألة تكلمت فيها كثيرا وقلت بأن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت فيه شيء. أما مسألة الدعاء له صدق عنه وهو تارك للصلاة، هذه يتوقف على كلام أهل العلم، فالعلماء في مسألة تارك الصلاة قولان. جمهور العلماء يقولون إذا كان غير جاحد للصلاة لكنه ترك تساهلا وتهاونا فإنه مرتكب لكبير من كبائر الذنوب، وعليه قالوا يجوز الاستغفار له، يجوز الترحم عليه، يجوز الصدقة عنه، لأنه قالوا ما خرج من الإسلام. القول الثاني وهو قول مذهب معروف من المذاهب الفقهية واختاره جمع من أهل العلم من السلف والخلف أيضا، قالوا بأنه يكفر الكفر الناقل، لأن ترك الصلاة حتى لو كان مع عدم الجهد مضاد للإيمان، وعليه قالوا لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار له ولا الصلاة عليه ولا ولا ولا، رتبوا أحكام كثيرة. فما أدري ماذا أقول لك يا أخت الفاضل، يعني مثل هذا الولد أخلاقه طيبة مع والديه، هل الأخلاق الطيبة تنفع يوم القيامة مع شيء على القول الثاني اللي ذكرته أنا؟ هذا نصوصها في القرآن ظاهرة، لكن عموما أخت الفاضل اسأل الله له الرحمة، ولعله يصلي أنت ما تدري، لعله يصلي أنت ما تدري، يمكن يصلي في المسجد، يمكن أحيانا يصلي، يعني أقل شيء لو صلى بعض الأحيان، أما يكون تارك للصلاة بالكلية، نسأل الله العافية والسلام. أم عمر من لبنان تقول رزقت بولد وكنت أنا وزوجي اتفقنا على تسميته باسم محدد، طلبت من زوجي ذلك وافق، لكن بعد الولادة والد زوجي فرض على زوجي أن يسميه باسمه رغما عنه وأقسم عليه إن ما سماه فإنه ليس بوالده ولا هو ابنه وأنه سيغضب عليه، مع العلم أن والد زوجي له حفيد من ابنه الأكبر باسمه، كما أن ابنه الآخر قبل شهر أشهر قليلة من ولادتي رزق بصبي أسماه على الجد، يعني لدي حفيدين يحملان اسمه، مع العلم أننا في بلد بعيد عنه جدا ومن الصعب الذهاب إليه أو اللقاء به، فنحن في لبنان وهو في أمريكا، هل لنا أن نغير اسم الطفل في الأوراق الثبوتية بحسب ما نريده نحن ونخفي عن الجد تغييرنا الاسم حتى لا يغضب على زوجي ويقاطعه، ولهناك كفارة ندفعها لنكفر بها عن قسمه دون علمه لأن زوجي خائف من غضب والده، إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أم عمر، أولا بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب وجعله الله عز وجل من مواليد السعادة وأنبته نباتا حسنا. أختي الفاضلة أنتم أمام معضلة ومشكلة، ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة بالاستجابة لهذا الجد، لأنه واضح هذا الجد غضوب عنيف، واضح بأنه ليس عنده شيء من الليونة وعنده اتخاذ قرار من دون تفكير، واضح يقول لك أنا أتبرى منك ولست بأبيك إذا ما سميت على اسمي، واضح عنده مصادرة لأولاده لأحفاده. فيعني الاسم أخت الفاضلة يعني ما ينبغي الخلاف عليه، هو الأصل أن الذي يسمي الأب هذا هو الأصل اللي يسمي الأب، لكن إذا كان والله الجد راغب طيب يسمي على اسم جد ما دام أنه ما فيه شيء محذور شرعي. العجيب أن هذا الجد عنده الآن ولدين أجبرهم أيضا يسموا باسمه، يعني خير، هل مثلا التسمية صحيح هو الواحد يفرح إذا سمى ابنه يعني المولود اللي جاه باسمه يفرح شيء كأنه رد للجميل، لكن بهذه الطريقة غريبة. لا أعيش في أمريكا بعد، وهذا من أعجب العجب، يعيش بأمريكا هناك ويعني ما تأثر ببعض مثلا الأمور التي ممكن أنه خرج من بلد مسيطرة عليه عادات وتقاليد، غريب جدا. عموما أختي الفاضلة أنا أنصحكم تلبية لرغبة هذا الجد، وزوجك يعني واضح بأنه عارف أبوه، يعلم بأن والده ممكن ينفذ التهديد الذي أطلقه، سموه وادفعوا الشر بعدين ممكن ان الولد يغير. قضية هل ممكن تغيرون تقول سمينا باسمك والأوراق غير، ممكن ممكن. قضية أنه زوجك يدفع اليمين، لا، يتحمل هو، هو الذي يتحمل. إلا إذا توفي ممكن زوجك يخرج اليمين عنه بعد وفاته. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى وقوته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.